بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التفسير، ونحن في مع سورة المؤمن، سورة غافر، ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. نستمع للآيات ثم نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن كمال لطفه تعالى بعباده المؤمنين، وما قيض لأسباب سعادتهم من الأسباب الخارجة عن قدرهم من استغفار الملائكة المقربين لهم ودعائهم لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم. أعيد مرة أخرى. قال: يخبر تعالى عن كمال لطفه تعالى بعباده المؤمنين، وما قيض لأسباب سعادتهم من الأسباب الخارجة عن قدرهم من استغفار الملائكة المقربين لهم ودعائهم لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم. وفي ضمن ذلك الإخبار عن شرف حملة العرش ومن حوله وقربهم من ربهم وكثرة عبادتهم ونصحهم لعباد الله لعلمهم أن الله يحب ذلك منهم. فقال: الذين يحملون العرش، أي عرش الرحمن الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها من الله تعالى، الذي وسع الأرض والسماوات والكرسي، وهؤلاء الملائكة قد وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم، فلا شك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم واختيار الله لهم لحمل عرشه وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدل على أنهم أفضل أجناس الملائكة عليهم السلام. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن حوله من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة يسبحون بحمد ربهم، هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى، وخصوصا التسبيح والتحميد، وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده، لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها لغيره وحمد له تعالى، بل الحمد هو العبادة لله تعالى. وأما قول العبد سبحان الله وبحمده فهو داخل في ذلك، وهو من جملة العبادات. ويستغفرون للذين آمنوا، هذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدا، أن الملائكة الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان، فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل العظيم، ولما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها، غير ما يتبادر إلى كثير من الأذهان أن سؤالها وطلبها غايته مجرد مغفرة الذنوب. ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة بذكر ما لا تتم إلا به، فقال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فعلمك قد أحاط بكل شيء، لا يخفى عليه خافية، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ورحمتك وسعت كل شيء، فالكون علويه وسفليه قد امتلأ برحمة الله تعالى ووسعتهم، ووصل إلى ما وصل إليه خلقه. فاغفر للذين تابوا من الشرك والمعاصي واتبعوا سبيلك باتباع رسلك بتوحيدك وطاعتك، وقهم عذاب الجحيم، أي قهم العذاب نفسه وقهم أسباب العذاب. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم على ألسنة رسلك، ومن صلح أي صلح بالإيمان والعمل الصالح من آبائهم وأزواجهم، زوجاتهم وأزواجهن وأصحابهم ورفقاؤهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء، فبعزتك تغفر ذنوبهم وتكشف عنهم المحذور، وتوصلهم بها إلى كل خير الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. فلا نسألك يا ربنا أمرا تقتضي حكمتك خلافه، بل من حكمتك التي أخبرت بها على ألسنة رسلك واقتضاها فضلك المغفرة للمؤمنين. وقهم السيئات أي الأعمال السيئة وجزاءها، لأنها تسوء صاحبها، ومن تقي السيئات يومئذ أي يوم القيامة فقد رحمته، لأن رحمتك لم تزل مستمرة على العباد، لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم. فمن وقيته السيئات ووفقته للحسنات وجزائها الحسن، يقول: فمن وقيته السيئات وفقته للحسنات وجزائها الحسن، ذلك أي زوال المحذور بوقاية السيئات وحصول المحبوب بحصول الرحمة، هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله، ولا يتنافس المتنافسون بأحسن منه. وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهم والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى التي يحب من عباده التوسل بها إليه، والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه. فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته النفوس البشرية التي علم الله نقصها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي ونحو ذلك من المبادئ والأسباب التي قد أحاط الله بها علما، توسلوا بالرحيم العليم، وتضمن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة والخاصة، وأنه ليس لهم من الأمر شيء، وإنما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه لا يدلي على ربه بحالة من الأحوال، إن هو إلا فضل الله وكرمه وإحسانه. وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة بمحبة ما يحبه من الأعمال التي هي العبادات التي قاموا بها واجتهدوا اجتهاد المحبين، ومن العماد الذين هم المؤمنون الذين يحبهم الله تعالى من بين خلقه، فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا المؤمنين منهم. فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم، لأن الدعاء للشخص من أدل الدلائل على محبته، لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه. وتضمن ما شرحه الله وفصله من دعائهم بعد قوله: يستغفرون للذين آمنوا، وتضمن يقول التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه، وأن لا يكون المتدبر مقتصرا على مجرد معنى اللفظ بمفرده، بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ، فإذا فهمه فهما صحيحا على وجهه نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه، وجزم بأن الله أراده كما يجزم أنه أراد المعنى الخاص الدال عليه اللفظ، والذي يوجب الجزم له بأن الله أراده أمران، أحدهما معرفته وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف عليه، الثاني علمه بأن الله بكل شيء عليم، وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكر في كتابه. وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني، وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء، وأنه أفصح الكلام وأجله إيضاحا، فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما وفقه الله له. وقد كان في تفسيرنا هذا كثير من هذا من به الله علينا، وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل صحيح الفكرة، ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته ما يكون سببا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين، فليس لنا إلا التعلق بكرمه والتوسل بإحسانه الذي لا نزال نتقلب فيه. يقول فليس لنا إلا التعلق بكرمه والتوسل بإحسانه الذي لا نزال نتقلب فيه في كل الآنات وفي جميع اللحظات، ونسأله من فضله أن يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته، إنه الكريم الوهاب الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها، وتضمن ذلك أن المقارن من زوج وولد وصاحب يسعد بقرينه، ويكون اتصاله به سببا لخير يحصل له خارج يقول نعيد الجملة تتضح، وتضمن ذلك أن المقارن من زوج وولد وصاحب يسعد بقرينه، ويكون اتصاله به سببا لخير يحصل له خارج عن عمله، وسبب عمله كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين لمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وقد يقال إنه لا بد من وجود صلاحهم لقوله ومن صلح، فحينئذ يكون ذلك من نتيجة عملهم، والله أعلم. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى جملة من الفوائد في هذا التفسير. أولا ذكر استغفار الملائكة المقربين لعباد الله المؤمنين، وبين أن ذلك من حسنات الإيمان وفوائده، فقال وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدا، وذلك بأن تدعو لك الملائكة. ثانيا ذكر عن شرف حملة العرش لقربهم من ربهم وكثرة عبادته سبحانه وتعالى. ثالثا وصف العرش بأنه سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها من الله تعالى، الذي وسع الأرض والسماوات والكرسي. وقد روى ابن أبي شيبة في كتاب العرش حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقى بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة، فما أعظم خلق الله سبحانه وتعالى. وأشار رحمه الله تعالى إلى أن حملة العرش ثمانية كما أخبر عنهم رب العالمين بقوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وجاء في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. كذلك من الفوائد في قوله تعالى: يسبحون بحمد ربهم، قال هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى، خصوصا التسبيح والتحميد، وسائر العبادة تدخل في تسبيح الله وتحميده، فإن من معاني التسبيح الأمر بالتسبيح الأمر بالعبادة، كقول الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وقوله سبحانه: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ومن الفوائد أن الملائكة حملة العرش قيدوا المغفرة لمن تاب، ليس فقط تاب وإنما اتبعوا السبيل الذي أرسل الله عز وجل به رسله، قال فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذا فيه حث على التوبة وعلى اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الرسل عموما، لكل قوم أن يتبعوا مسلك نبيهم لما كان قد بعث فيهم وكانوا في زمنه، وأما بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فقد نسخت الرسالات، فكان لازما لحصول المغفرة التوبة كما قال المصنف هنا من الشرك والمعاصي. ثانيا اتباع سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله عز وجل وطاعته، فمن تاب وآمن وعمل صالحا واتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم استحق أن يكون ممن دخل في هذا الدعاء، نسأل الله من فضله. كذلك من الفوائد التي ذكرها في آخر كلامه أن المقارن من زوج وولد وصاحب يسعد بقرينه ويكون اتصاله به سببا لخير يحصل له خارج عن عمله، وهذا أخذه من قوله تعالى من الدعاء ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. كذلك من الفوائد التي ذكرها المفسر رحمه الله تعالى أدب الدعاء، فإن الملائكة توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى ودعوا بما يناسب ما دعوا الله به، قال فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته النفوس البشرية توسلوا بالرحيم العليم. هذا أمر من الأدب أنك تستعمل من الأسماء الحسنى ما يتناسب مع دعائك. كذلك من أدب الدعاء الإقرار بربوبية الله عز وجل، الربوبية العامة والربوبية الخاصة مع التبرؤ من الحول والقوة، وذلك في استعمالهم لفظ الجلالة ربنا. الأدب الثالث أن يكون دعاؤك بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ولذلك جاء في الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. كذلك من الفوائد التي ذكرها رحمه الله تعالى أن الدعاء للشخص بالغيب من أدل الدلائل على محبته، لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه. كذلك ذكر رحمه الله تعالى على لطيفة في طريقة التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون المتدبر مقتصرا على مجرد معنى اللفظ بمفرده، بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ وينظر إليه بعقله وينظر إلى الطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه. ولذلك قال هنا في التفسير ولما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها، ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة بذكر ما لا تتم إلا به، فقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقوله تعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله لم يبين هنا الآية المتضمنة لوعدهم بالجنات هم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ولكنه جل وعلا أوضح وعده إياهم بذلك في سورة الرعد في قوله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. كذلك في قوله تعالى وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. قال ابن القيم رحمه الله فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيء وقاهم جزاء السيء. وإن كان قوله ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ. والعبد إخواني المستمعين يسأل الله عز وجل أن يقيه شر نفسه وشر الشيطان وشر جنوده حتى لا يقع في الموبقات، وأن يعتصم بالله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان ضعيف بنفسه وضعيف لكثرة أعدائه، فإن أعداء الإنسان أولهم الشيطان وثانيهم النفس الأمارة بالسوء. والشيطان ينقسم إلى قسمين، شياطين الجن وشياطين الإنس، غير ما جبلت عليه النفوس من محبة الشهوات والركون إليها. فالإنسان هنا ضعيف يحتاج أن يتقوى بربه سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله عز وجل أن يقيه الفتن، ومن الفتن الذنوب والمعاصي. ثم قال الله سبحانه
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين وسؤالهم الرجعة والخروج من النار وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم، فقال إن الذين كفروا أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلها، من الكفر بالله أو بكتبه أو برسله أو باليوم الآخر حين يدخلون النار ويقرون أنهم مستحقوها لما فعلوه من الذنوب والأوزار، فيمقتون أنفسهم لذلك أشد المقت ويغضبون عليها غاية الغضب، فينادون عند ذلك يقال لهم لمقت الله، أي إياكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، أي حين دعتكم الرسل وأتباعهم إلى الإيمان وأقاموا لكم من البينات ما تبين به الحق فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله له وخرجتم من رحمته الواسعة فمقتكم وأبغضكم، فهذا أكبر من مقتكم أنفسكم، أي فلم يزل هذا المقت مستمرا عليكم والسخط من الكريم حالا بكم حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت، فاليوم حل عليكم غضب الله وعقابه حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه فتمنوا الرجوع وقالوا ربنا أمتنا اثنتين، يريدون الموتة الأولى وما بين النفختين على ما قيل، أو العدم المحض قبل إيجادهم ثم أماتهم بعدما أوجدهم، وأحييتنا اثنتين حياة الدنيا والحياة الأخرى فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، أي تحسروا وقالوا ذلك فلم يفد ولم ينجع، ووبخوا على عدم فعل أسباب النجاة، فقيل لهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده، أي إذا دعي لتوحيده وإخلاص العمل له ونهي عن الشرك به كفرتم به واشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور، وإن يشرك به تؤمنوا، أي هذا الذي أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هذا المقيل والمحل أنكم تكفرون بالإيمان وتؤمنون بالكفر، ترضون بما هو شر وفساد في الدنيا والآخرة، وتكرهون ما هو خير وصلاح في الدنيا والآخرة، تؤثرون سبب الشقاوة والذل والغضب، وتزهدون بما هو سبب الفوز والفلاح والظفر، وإن يريد سبيل الرشد لا يتخذ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. فالحكم لله العلي الكبير، العلي الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، ومن علو قدره كمال عدله تعالى، وأنه يضع الأشياء مواضعها ولا يساوي بين المتقين والفجار. الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والمجد في أسمائه وصفاته وأفعاله، المتنزه عن كل آفة وعيب ونقص. فإذا كان الحكم له تعالى وقد حكم عليكم بالخلود الدائم، فحكمه لا يغير ولا يبدل. وقوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: الإماتة الأولى هي التي هي كونهم في بطون أمهاتهم نطفا وعلقا ومضغا قبل نفخ الروح فيهم، فهم قبل نفخ الروح فيهم لا حياة لهم، فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت. والإماتة الثانية هي إماتتهم وصيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء آجالهم في دار الدنيا. وأن المراد بالإحياءتين الإحياءة الأولى في دار الدنيا، والإحياءة الثانية التي هي البعث من القبور إلى الحساب والجزاء والخلود الأبدي الذي لا موت فيه، إما في الجنة وإما في النار. والدليل من القرآن أن الله صرح به واضحا في قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقوله: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قد بين جل وعلا هذا الاعتراف في غير موضع، وأن هذا الاعتراف بالذنب في ذلك الوقت لا ينفع، كما قال تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال تعالى: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم، بين الله سبحانه وتعالى سببه هذا المقت، وهو الكفر بالله. قال: إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وهذا فيه دلالة على أن الكفر والشرك بالله من أعظم الذنوب التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى، والتي يستحق أصحابها بها الغضب والمقت الشديد لفعلهم ولكفرهم. ولذلك الذين يدعون الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده ويحذرونهم من الشرك والكفر هم من أرحم الناس بالناس. فالدعوة إلى توحيد الله وعبادته دعوة إلى رحمة بالإنسانية، لأجل أن لا يحصل لها هذا المقت الذي قد ذكره الله سبحانه وتعالى، الناتج عن كفرهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وللأسف قد لا ينتبهون لهذا المقت إلا وهم في النار. فنسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله سبحانه:
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلقى. تلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده بتبيين الحق من الباطل بما يري عباده من آياته النفسية والآفاقية والقرآنية الدالة على كل مطلوب مقصود الموضحة للهدى من الضلال، بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى شك في معرفة الحقائق. وهذا من أكبر نعمه على عباده، حيث لم يبقى الحق مشتبها ولا الصواب ملتبسا، بل نوع الدلالات ووضح الآيات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكلما كانت المسائل أجل وأكبر كانت الدلائل عليها أكثر وأيسر. فانظر للتوحيد لما كانت مسألته من أكبر المسائل بل أكبرها، كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية وتنوعت، وضرب الله لها الأمثال وأكثر لها من الاستدلال، ولهذا ذكرها في هذا الموضع ونبه على جملة من أدلتها فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. ولما ذكر أنه يرى أنه يري عباده آياته نبه على آية عظيمة فقال: وينزل لكم من السماء رزقا، أي مطرا به ترتزقون وتعيشون أنتم وبهائمكم. وذلك يدل على أن النعم كلها منه، فمنه نعم الدين وهي المسائل الدينية والأدلة عليها وما يتبع ذلك من العمل بها، والنعم الدنيوية كلها كالنعم الناشئة عن الغيث الذي تحيا به البلاد والعباد، وهذا يدل دلالة قاطعة على أنه وحده هو المعبود الذي يتعين إخلاص الدين له، كما أنه وحده المنعم، وما يتذكر بالآيات حين يذكر بها إلا من ينيب إلى الله تعالى بالإقبال على محبته وخشيته وطاعته والتضرع إليه. فهذا الذي ينتفع بالآيات وتصير رحمة في حقه ويزداد بها بصيرة. ولما كانت الآيات تثمر التذكر والتذكر يوجب الإخلاص لله، رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، والإخلاص معناه تخليص القصد لله تعالى في جميع العبادات الواجبة والمستحبة. حقوق الله وحقوق عباده، أي أخلصوا لله تعالى في كل ما تدينون به وتتقربون به إليه ولو كره الكافرون لذلك، فلا تبالوا بهم ولا ينكث ذلك عن دينكم ولا تأخذكم بالله لومة لائم، فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية الكراهة، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ثم ذكر من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له فقال: رفيع الدرجات ذو العرش، أي العلي الأعلى الذي استوى على العرش واختص به وارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته، وارتفع به قدره وجلت أوصافه وتعالت ذاته، أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهر، وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه. ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي فقال: يلقي الروح، أي الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد، كما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش، فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح، فهو تعالى يلقي الروح من أمره الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم على من يشاء من عباده، وهم الرسل الذين فضلهم واختصهم لوحيه. والفائدة من إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ولهذا قال: لينذر من ألقى الله إليه الوحي يوم التلاق، أي يخوف العباد بذلك ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه، وسماه يوم التلاق لأنه يلتقي فيه الخالق والمخلوق، والمخلوقون بعضهم مع بعض، والعاملون أعمالهم وجزاؤهم، يومهم بارزون أي ظاهرون على الأرض، وقد اجتمعوا في صعيد واحد لا عوج له ولا أمة فيه، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا يخفى على الله منهم شيء، لا من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزاء تلك الأعمال. لمن الملك اليوم؟ أي من هو المالك لذلكم اليوم العظيم الجامع للأولين والآخرين؟ أهل السماوات وأهل الأرض، الذي انقطعت فيه الشركة في الملك وتقطعت الأسباب، انقطعت فيه الشركة في الملك وتقطعت الأسباب، ولم يبقى إلا الأعمال الصالحة والسيئة. الملك لله الواحد القهار، أي المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا شريك له في شيء منها بوجه من الوجوه. القهار لجميع المخلوقات، الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت، خصوصا في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم، يومئذ لا تكلم نفس إلا بإذنه. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت في الدنيا من خير وشر قليل وكثير، لا ظلم اليوم على أحد بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته، إن الله سريع الحساب، أي لا تستبطئوا ذلك اليوم فإنه آت، وكل آت قريب، هو أيضا سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة لإحاطة علمه وكمال قدرته. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام على السورة في مجالسنا القادمة. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.